في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء، ونحن نتحدث في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يهتدون بهديه ويستنون بسنته، وأن يرزقنا يوم القيامة شفاعته. كنا توقفنا أيها الإخوة الكرام على الحديث 63 بعدما انتهينا من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه لما قام خطيبا فقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وتكلمنا عن قوله عليه الصلاة والسلام: لن تزال هذه الأمة قائمة على مستقيمة على أمر الله، قائمة مستقيمة على أمر الله، لا يضر من خالفهم، إلى آخر الحديث. نحن اليوم مع الحديث 63 من صحيح الإمام البخاري، وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. والبخاري رحمه الله لا يزال إلى الآن يتكلم في كتاب العلم وفضله والتنافس فيه، يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أو رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة يعني آتاه علما فهو يقضي بها ويعلمها. الحسد في الأصل هو تمني زوال النعمة عن الآخر، ولذلك قال الله جل وعلا: ومن شر حاسد إذا حسد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تحاسدوا، وهو أمر مذموم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. عادة الإنسان إذا رأى عند غيره نعمة، سواء من جاه أو منصب أو ولد أو مال أو غير ذلك، يقع في قلبه تمني هذه النعمة، فالناس يتنوعون في ذلك. منهم من يتمنى تلك النعمة، يتمنى مثلها، فهذا حسد مباح. يعني مثل لما أرى إنسانا يسكن بيتا فارها أو يملك مالا كثيرا أو نحو ذلك، فأتمنى أقول: يا ربي كما أعطيته أعطني. هذا جائز لا بأس به، هذا الأمر الأول وهو مباح. وهناك نوع آخر من الحسد، وهو أن يتمنى زوال النعمة من ذلك الشخص وانتقالها إليه. كان يتزوج ذلك الشخص امرأة حسناء مثلا، فهو لا يتمنى أن يرزقه الله زوجة مثلها، لا، يتمنى أن يحصل بينه وبينها مشكلة ليطلقها ويتزوجها هذا، أو يتمنى مثلا أن يفصل ذاك الرجل من وظيفته وأن يعين هو فيها، ولا يتمنى أن يرزقه الله وظيفة مثلها أو تعادلها، لا، يتمنى أنه يفصل ويعين هو فيها، يتمنى زوال النعمة منه وانتقالها إليه. هذا حسد مذموم محرم. والأشد منه أن يتمنى زوال النعمة عنه حتى لو لم تنتقل إليه. يعني أفرض مثلا شخص تعين مثلا وزيرا، فجاء شخص ليحسده، يشترط في الوزير ليتعين مثلا أن يحمل مثلا شهادة دكتوراه مثلا، فالشخص هذا الذي يحسده لا يحمل ربما ولا شهادة الابتدائية، فهو لا يستطيع أن يتمنى أن يصبح وزيرا مثله لما عنده مقومات، ولا يستطيع أن يتمنى أن يفصلوه من الوزارة ويعينونه مكانه، لأنه يدري أن هذا لن يحصل، ولكن يزيد في الحسد ويتمنى أن تزول النعمة من ذلك الشخص حتى لو لم تصل إليه. وهذا بلا شك أن أقبح أنواع الحسد، وأن يتمنى مثلا أن يرى فلانا مبسوط مع أولاده وفرحان بهم فيتمنى أن أولاده يموتون. طيب أنت ماذا تستفيد إذا مات أولاده؟ هكذا لا يحب أن يستمتع ذلك الشخص بنعمة، يراه مثلا في سيارة فارهة، ويراه مثلا عند إشارة ولا في طريق أو نحوه، فيتمنى في داخله أن يصدم سيارته. طيب يا أخي، تمنى أن يعطيك الله مثل سيارته؟ لا. تمنى أن يبيع السيارة بسعر رخيص جدا وتأخذها؟ أيضا لا. يقول: أنا لا أريد مثل السيارة ولا أتمناها، لكني لا أريده أن يستمتع بها، فأنا أتمنى لو أنه صار لحادث مثلا وماته سيارته. وهذا بلا شك أن أقبح أنواع الحسد. ولذلك ذكروا أن رجلا حسودا شديد الحسد، وكان لا يخالطه أحد، والناس يعني يفارقونه من شدة حسده، فأراد مرة أن يخرج في سفر، فعرض على واحد من أصدقائه أن يرافقه، فقال أنت حسود، قال ما عليش لكن لن تجد مني شيئا يضرك، المهم أنه رافقه. يقولون فقطع عليهم الطريق، يعني قاطع طريق معه سلاحه وأنزلهم وأخذ جميع ما معهم حتى أجهزة الهاتف وكذا، أخذ كل شيء. ثم لما أراد أن يقتلهم قال لهذا الحسود ولصديقه: أنا سأحقق أمنية لكل منكما، فكل واحد منكم يتمنى أمنية. فسأل الحسود قال: ها أنت ماذا تتمنى؟ قال: لا خل صاحبي يتمنى قبلي. فسأل الآخر قال: ها ماذا تتمنى؟ قال: والله يا أخي أنا ليس لأمي في الحياة غيري، وتحبني أكثر مما تحب نفسها، أتمنى بس تعطيني الهاتف أتصل بأمي أودعها. فقال: طيب وأنت؟ يسأل الحسود: ما أمنيتك؟ قال: أمنيتي ما تخليه يكلم أمه. طيب السؤال، هذا لو كلم أمه أنت ماذا يضرك؟ لكن حسد، وهذا هو أقبح أنواع الحسد، أن يتمنى زوال النعمة عن الغير حتى لو لم تنتقل إليه. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يذكر الحسد فيقول: لا حسد جائز، لا حسد مباح، لا حسد ممدوح، إلا في حالتين، إلا في اثنتين. الأول في رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، سلطه على هلكته في الحق يعني وقسم ماله في الأمور الخيرة حتى وإن هلك ماله، يعني مثل ما يقول الإنسان مثلا جاهد على جراحه في سبيل الله، يعني حتى لو جرح كثيرا استمر يجاهد مثلا، أو نحو جاه مثلا صلى على تعبه، يعني حتى وإن كان متعبا لكن صلى. كذلك هنا سلطه على هلكته، يعني وزع ماله في الحق، مثلا في مسجد، في كفالة يتيم، في إعانة أي فقراء، في كذا، وإن هلك ماله سلطه على هلكته، يعني كأنه يقول سلطه وزعه وقسمه وتصدق به، وإن هلك ماله فهو لا يبالي، مهما نقص ماله فإنه لا يبالي، وإنما ينفقه في الحق. قال سلطه على هلكته في الحق، والحق كلمة عامة طبعا، يعني إما مثلا في صلة الرحم، وهذا أفضل أنواع الصدقة أن يصل الإنسان بالمال رحمه. النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له أم سلمة كما في الصحيح قالت: يا رسول الله أشعرت أني قد أعتقت وليدتي؟ عندها جارية وأعتقتها لله، والعتق فيه من الأجر الشيء الكثير. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أشعرتني، لو أخبرتني قبل ما تعتقيها، لو أشعرتني لأمرتك أن تعطيها أخوالك، يعني أن تبقى أمة مملوكة وتعطيها أخوالك لأنهم فقراء ويحتاجون إلى من يخدمهم. فجعل صلى الله عليه وسلم صلتها لأخوالها جعلها أفضل درجة من اعتاقها لهذه الرقبة. الحسن البصري رحمه الله تعالى سئل عن الحسد، قيل له: هل يحسد المؤمن؟ هل المؤمن ممكن يحسد؟ فقال: سبحان الله، هل نسيت إخوة يوسف؟ يعني وقع في قلوبهم ما وقع من الحسد. ولذلك أكثر أهل العلم على أن المرء إذا علم أن شخصا أمامه يفقد النعمة التي عندك، مثلا أنت عندك نعمة أولاد، مبسوط مع زوجتك وحياتك سعيدة معها، عندك بيت، اشتريت مثلا بيتا أو شقة أو أرض، أو ترقيت في وظيفتك، أو زادوا في مكافأتك، أو نحو ذلك، يقولون لا ينبغي له أن يبدي هذه النعم عند من يفقدها، لأنك لا تسلم من أحد شيئين: إما أن يحسدك، وإما أن يحزن لفقدانه لمثل هذه النعمة. يعني مثلا أنت لما تجلس مع شخص ويشتكي من أولاده يقول لك: والله ولدي هذا مريض وأنا تعبت كل يوم في المستشفى، ما بين غسيل كلوي وما بين مثلا إعاقة وعلاج طبيعي، وبدأ يشتكي من هموم، والولد الثاني أيضا مشاكل ويبدو أنه مثل أخيه، لا ينبغي أن تقول له أنت: لا والله أبشرك أنا أولادي بخير، وأبشرك ولدي هو الأول على المدرسة، والثاني أيضا المدرسة لما رأوه متفوقا أسقطوا عنه القسط، مدرسة خاصة ومع ذلك ما يأخذون منه فلوس لأنه متفوق، وبشرك اليوم أكمل حفظ القرآن. يا أخي لا، يعني لا تبدي مثل هذا عنده وهو يفقد هذه النعمة. أو لو اشتكى من زوجته أيضا لا تبدأ تقول لا والله أنا مبسوط وزوجتي حسنة الخلق وتخدمني وتهتم بأولادي وكذا، لا أن تظهر هذه النعم إذا كان يفقدها، لأنه إما أن يحسدك وإما أن يشتد حزنه لفقدانه هذه النعم التي عند غيره. قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني وإن هلك ماله، ورجل آتاه الله حكمة، قيل حكمة القرآن كما في رواية أخرى، في رواية أخرى قال آتاه الله القرآن، وهنا الكلمة عامة حكمة يعني القرآن أو العلم، فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها يعني يفصل فيها الخصومات بين الناس، والناس في الغالب يحتاجون إلى من يفصل خصوماتهم إذا كبرت وصلت للقضاء، أما الخصومات الصغيرة ففي الغالب أن الإنسان الذي عنده شيء من علم يستطيع أن يفصلها، ولذلك تجد الواحد مثلا إذا اختلف مع زوجته في أحيان كثيرة ما يلجأ للقضاء مباشرة، بل الله جل وعلا ما أمر باللجوء إلى القضاء، فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، حتى ما ذكر الله تعالى أن هذا الحكم لا بد أن يكون ملتزما له علم واسع، ولا أهم شيء أن يكون عنده حكمة يستطيع أن يقضي بين الناس. فأنت كذلك، أنت إذا طلبت العلم استطعت أن تفصل الخصومات، عندك في العمل اثنين بينهم خصومة سيقولون لحظة يصلح بيننا فلان، هاي فلان أصلح بيننا، اقضي بيننا، أصلح ما بيننا، معلم بين طلابه في حلقة مثلا تحفيظ قرآن هو يفصل بينهم، أب عند أبنائه، ولذلك كلما أوتي الإنسان حكمة وعلم وصار عنده قدرة مثلا على تمييز الأمور وقراءة في القواعد الشرعية وآداب القضاء بين الناس وآداب فصل الخصومات ونحو ذلك استطاع أن يفصل الخصومات بين الناس وأن يقضي بينهم. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، لأنه إذا قضى بها بين الناس أجر على إصلاحه بينهم، كما قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، هذه أفضل من الصلاة والصيام والصدقة. يعني لو قلت لي أنا سأقوم صلي الضحى أو أصلح بين فلان وفلان أقول لك أصلح بينهم، هذا أفضل. قال: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الحكمة عند الناس الذين يؤتون الحكمة، الناس الذين يؤتيهم الله الحكمة والعلم أنواع، منهم رجل يؤتيه الله الحكمة لكنه يبخل بها، فهذا لا ينتفع بها ولا يعلمها لغيره، تجد عنده معلومات لكنه لا يحرص على أن يبذلها للناس. ومنهم رجل ينتفع بالعلم لنفسه لكن لا يعلم غيره، يعني مثلا قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، صار يطبقها لكن ما يعلمها غيره، يقرأ مثلا: من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، كما في صحيح مسلم، فهو يعمل به لكن لا يعلمه غيره، هذا مذموم، أنت تضيع على نفسك أجرا، كل من عمل به لو علمته أجرت مثله. ومنهم رجل قضى يتعلم الحكمة فقضى بها وعلمها، فهذا أفضلهم. وأدنى المراتب هو الرجل الذي لم يتعلم الحكمة ولم يحرص على تعلمها، يعني عمره ما حضر درس ولا استمع إلى محاضرة، وإذا أخذ يقلب قنوات التلفاز ومر على شيء فيه نوع من الثقافة أو العلم جاوزه إلى مباريات أو تمثيليات أو نحو، فهو لا يحرص أصلا على تعلم العلم، وبالتالي هو لا يستطيع أن يعلم غيره، فهو لا يعلم غيره ولا يتعلم هو مع نفسه. أما إذا وصل الإنسان إلى المرحلة الأعلى وهي أن يستطيع أن يرفع عن نفسه الجهل ثم يعلم غيره، هذا بلا شك أنه في أفضل المراتب. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وقد حرصت أن أختصر حتى ندخل في الحديث الذي بعده لأنه طويل، ويعني ونحاول أن ننتهي منه بإذن الله تعالى خلال هذا اليوم. الحديث الذي بعده هو قصة نقرأها في كل جمعة، وأحداث الأمم السابقة كثيرة جدا، عمر الدنيا طويل يعني بملايين أو ربما بمئات ملايين السنين. وذكر الله تعالى لنا بعض أنباء ما قد سبق، كما قال جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. ذكر الله في القرآن قصص أنبياء، قصص ملوك، قصص تجار، قصص مرضى، قصص ملحدين، إلى غير ذلك من أنباء ما قد سبق، يعني شيء منه. وكما قال الله جل وعلا: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. وإلا ذو القرنين، يقول ابن عباس، ظل في رحلته الطويلة ظل 500 عام، ومع ذلك ما ذكر الله لنا إلا 3 مواقف عنه في مطلع مغرب الشمس ومطلعها وبين السدين. معقول ما جرى له 3 مواقف وهو طاف الأرض؟ لكن الله تعالى يذكر لنا شيئا من ذلك. من أطول القصص في القرآن قصة موسى والخضر، وجمع الله جل وعلا ما بين تفصيلها في القرآن وتفصيلها في السنة. بعض فصلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، بعض القصص وردت في القرآن إشارات ففصلها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة تفصيلا طويلا، مثلا قصة أصحاب الأخدود ذكرها الله تعالى في القرآن فيما لا يزيد عن 5 آيات، ربما لا تتجاوز 3/4، بينما هي في السنة 2 أو 3 صفحات فيها تفاصيل الغلام مع الساحر والملك الذي كان في عصرهم والراهب وكيف عذبهم الملك وغير ذلك. هذه القصة بالذات فصلها الله تعالى تفصيلا في القرآن، وبالتالي إذا جئت عند التفصيل الذي في القرآن والتفصيل الذي في السنة تجده متقاربا، يعني لأن القرآن فصلها أكثر مما فصل غيرها. تعالوا نقف على شيء مما ورد فيها. طبعا البخاري رحمه الله أورد هذه القصة، قصة موسى والخضر، في كتاب العلم ليبين فضل طلب العلم، أن الأنبياء لم يتكبروا عن طلب العلم، لم يتكبروا عن الرحلة في طلب العلم، في جواز أن يطلب الأصاغر من الأكابر. يعني موسى أفضل من الخضر بالإجماع، وموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل وله مقامه، هو الخضر عليه السلام كما سيأتي معنا أنه نبي أقل فضلا من موسى، ومع ذلك موسى يقول: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ فلم يأنف موسى ولم يتكبر أن يطلب العلم ممن هو أقل منه رتبة، وسيأتي بيان هذا بإذن الله. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، ونجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، ونبارك لنا ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.